للجهان. لا إشكال في حرمة أن يدهن المحرم جسده ويطلي بدنه، وهذه الحرمة شاملة للرجل والمرأة على حد سواء. فإذا وصلنا إلى نتيجة أن الإدهان حرام على المحرم رجلا كان أو امرأة، وهو من الأمور المشتركة التي يتعين على المحرم اجتنابها. هذه من جهة. من جهة أخرى أن الدهن الذي يطلى به الجسم والذي يوضع على البدن إما أن تكون له رائحة طيبة أو لا تكون له رائحة طيبة، هذه من جهة. من جهة أخرى إن وضع الدهن على الجسم إما أن يكون لعلاج عليكم السلام أو لا يكون لعلاج. الحالة الثالثة عليكم السلام إما أن يكون وضع الدهن حال العلم أو حال الجهل، فتحصل أن هناك كم صورة يقدر حصل كم صورة أدنى لا موسيقى ماني حصل ضرب 2 × 2 × 2 هاتش نحسبه. دارسين بالرياضيات في الأكاديمية المتوالية الهندسية تريد تحسب الاحتمالات، طريقة حساب الاحتمالات راح يصير عندك 8 احتمالات، لأن الدهن إما أن يكون فيه طيب أو خالي من الطيب، وإما أن يكون لعلاج أو لا لعلاج، وإما أن يكون وضعه حال العلم والعمد أو حال الجهل. فيتحصل عندنا احتماليا حاصل ضرب 2 × 2 × 2 شي يساوي 2 × 2 = 4 × 2 = 8. فعندنا 8 صور في المقام.
ورجل المرأة
لا بعد باعتبار انه الرجل المرأة الحكم ثابت بالنسبة لهم، واضح؟ فالآن 8 احتمالات، يعني نقدر واحدة من الاحتمالات وضع الدهن المطيب للعلاج، وضع الدهن المطيب للعلاج حال العلم، وضع الدهن المطيب للعلاج حال الجهل، وضع الدهن غير المطيب للعلاج، وهكذا. فتقدر الآن تثبت 8 صور، واضح؟ 8 صور بالتحديد تستطيع أن تجعل لهذه المسألة. خلنا نأخذ قاعدة أن وضع الدهن حتى بعد أنت الآن ورا ما تثبت هاي 8 صور ثبتتهم، ورا ما ثبتهم الآن نأخذ قواعد. القاعدة الأولى في الإدهان أن الإدهان حرام على الرجل والمرأة، يعني من الأمور المشتركة، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الإدهان حرام مع العلم والعمد، طبعا عليكم السلام، حرام مع العلم والعمد سواء كان فيه رائحة طيبة أو كان خاليا من الرائحة، هذا الدهن العادي اللي يعطى طبعا إذا لم يكن لعلاج. القاعدة الثالثة أنه لا حرمة بوضع الدهن فيما لو كان لعلاج، لا حرمة بوضع الدهن إذا كان لعلاج. القاعدة الأخيرة اللي لازم نثبتها وهي مهمة أنه يختلف الإدهان عن كثير من طرق الإحرام من أن الكفارة ثابتة في صورة العلم وفي صورة الجهل. تذكرون مسألة 225 القانون اللي أسسناه والقاعدة اللي أسسناها مسألة 225، ما هو الأصل؟ هل تثبت الكفارة في صورة الجهل والنسيان أو لا تثبت؟ إلا باستثناء موارد، تذكرون من هذه الموارد المورد الأخير ما لو الدهن عن جهل، آخر سطر المسألة 225 ما لو الدهن عن جهل. إذن تحصل مما ذكرنا أن الإدهان فيه خصوصية يختلف عن كثير من المحرمات، فإن الكفارة ثابتة سواء الدهن عن علم أو عن جهل. الكفارة بارك يمي في كلا الموردين على نحو الاحتياط مو على نحو الفتوى، يعني في صورة العلم الكفارة على نحو الاحتياط، وفي صورة الجهل الكفارة على نحو الاحتياط. أما في صورة العلم فالكفارة شاذ على الأحوال، أما في صورة الجهل فالكفارة إطعام فقير أيضا على الأحوال. عليكم السلام. زين، هذا هو المعروف عند الفقهاء، عند السيد الخوئي، عند السيد الثاني، عند الشيخ الوحيد، عند السيد الحكيم، باستثناء الشيخ الفياض، فأدى الادهان عن جهل ليس فيه كفارة. يعني أدى الادهان عن جهل على رأي سماحة الشيخ شنو داخل تحت ذلك؟ داخل تحت القاعدة التي تقول أن المكلف إذا أتى بشيء جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. هذا هو مطلق الإذهان. عليكم السلام. طبعا الشيء الذي لا بد الالتفات إليه، وأنا راح أواجهكم الآن أو راح أخاطبكم، كنت أخاطبكم قبل لحظات كطلبة، الآن راح أخاطبكم كمرشدين، راح تواجهون مشكلة إذا توفقتم للإرشاد. المشكلة إن شاء الله أنا أيضا نحاول نبينها بالدروس العملية، إنه الحاج يقطع مسافات ليست قليلة، خاصة بالنسبة إحنا وضعنا العراقيين عادة دائما يخلوننا في الأطراف، يعني ما يخلوننا يم الأمكنة اللي نؤدي أعمالنا بصورة يعني يسيرة وسهلة. مثلا على سبيل المثال منى، إحنا نكون خارج منى، راح نضطر للدخول إلى منى للمبيت. الجمرات مسافة ليست قليلة، تقريبا أكثر الحجاج يقصدون الجمرات سعيا ومشيا هم العراقيين. أبعد الخيم عن مكان الجمرات هم العراقيين. المهم مو موضوعنا إنه نقرب هالتفاصيل. فبالنتيجة راح العراقي راح يقطع مسافات كثيرة لأداء أعماله. هذه قطع المسافات، أكو ناس راح أقول لك شيخنا أنا من أمشي تصير أدي فد إحمرار بأفخاذي، أو يصير حالة تقرحات جلدية فأحتاج لوضع الأتان، بعض الأتان اللي ترطب الجلد، وضع هذا جائز لو مو جائز. طبعا احنا بينا أن وضع الدهن إذا كان لعلاج لا بأس به، لكن عليه أن يختار الدهن غير المطيب، لأنه أكو بعض الأذهان فيها رائحة طيبة وأكو بعض الأذهان لا رائحة فيها، فإذا اختار أن يضع فليضع الدهن غير الطيب، يعني غير الذي فيه طيب. فالنتيجة أن وضع الدهن للعلاج لا بأس به، ويجوز وضع الدهن إذا كان في مقام الاحتياج له وفي مقام العلاج، أما مع عدم العلاج فلا يجوز وضعه مطلقا حتى لو كان خالا من الريحة. ليس المناط في حرمة الادهان أن فيه رائحة طيبة أو لا، المقام أن الادهان بما هو هو محرم ما لم يكن لعلاج أو لضرورة.
الادهان إذا كان فيه رائحة يفتح لي أثر بحوار المطيب وكذا لو
مثلا خب طبعا احنا قلنا الطلي من واحدة من الاستعمالات، بس هو
حوار أنه علاج
ملي ملي احنا قلنا إذا كان لعلاج لا، إذا لعلاج ما لا لا ما يصير. الادهان الأمر السابع عشر، طبعا يا ريت تثبتونهن عندنا ثمان صور في المقام، ثبتوهن ثمان صور في المقام، حاول تثبتين إما تسوين على شكل جدول أو على شكل مخطط. بس أكو فد ملاحظة نخليها ببالنا، هم العلماء اختلفوا في مسألة أنه بعد ما اتفقوا أنه الادهان، طبعا اتفق الأغلب أنه الادهان في مورد الاضطراب في مورد العلم وفي مورد الجهل يوجب الكفارة، مو قلنا باستثناء سماحة الشيخ، لكنهم اختلفوا أن الادهان لمورد الضرورة هل يوجب الكفارة أو لا يوجب الكفارة. بعض الفقهاء لم يوجد فيه الكفارة، احنا فضل الاسم احنا نتكلم عن الحكم التكليفي. الكل متفق ان الادهان عند الاضطرار شنو جائز، جائز تكليفا، لكن هل يترتب فيه الكفارة او لا؟ اجاب عن ذلك السيد السيستاني في كتاب ملحق مناسك الحج بالايجاب، يعني نعم بس على نحو الاحتياط. فخلي ببالك معلومة كلش مهمة، ان السيد السيستاني في مورد الاضطرار وان اجازه وضع الدهن، لكن قال أن الكفارة تثبت على نحو الاحتياط. اللي يحب يراجع كتاب ملحق مناسك الحج صفحة 168 استفتاء رقم 528 السيد الثاني أجاب بالإيجاب لكن على نحو الاختيار. لا السيد ما ذاكر، لا السيد ساكت عن قضية الكفارة. لا لا مو ما نقول ما ذاكره، ساكت عن قضية الإيجاب. بس أحسن القوية أنه السيد ما عنده كفارة في مورد أحسن القوية أنه السيد ما عنده كفارة في مورد الإضطرار يعني المصنف. ليش؟ لأنه المرزا التبريزي رحمه الله أدى ما لا تترتب كفارة في مورد الإضطرار، وكان المرزا التبريزي في كتابه صراط النجاة عادة يعلق على شنو؟ على كلام السيد الطويل. فأحسم القوية ما متأكد تماما، بس المتأكد من أدى تماما أنه المرزا التبريزي رحمه الله كان يقول بعدم ترتب الكفارة في مورد الإضطرار، والسيد الثاني أدى تترتب الكفارة في مورد الإضطرار على نحو الاحتياط.
حول المجتد
آخر بعد هو تعرفون في موارد الاحتياط، في موارد الاحتياط إما أن يعمل به أو يرجع به إلى فقيه آخر. لمن يجوز الرجوع في الاحتياط؟ طب ما أدري كل إحنا قايلين لكم مثلا الشيخ الفيار أدى الاحتياطات الوجوبية ما يجوز الرجوع فيه إلى غير، إلا في ثلاث أو مورد يلتقيده. الادهاد لا يجوز، لا يجوز بمعنى يحرم تكليفا للمحرم. من هو المحرم؟ الرجل أو الإمرأة أو كلاهما؟ كلاهما. فإذا أجاك سؤال الادهان حرام على أليف الرجل باء المرأة جيم، كلاهما صحيح، يكون الجواب صحيح منه مولانا جيم وهو كلاهما صحيح. ولو هذا وصي، ولو بما ليست فيه رائحة طيبة، يعني شوية بالكمي استظهر ماذا نستظهر من كلام السيد؟ أن الادهان إذا كانت له رائحة طيبة فهو شنو؟ حرام. وإذا لم تكن له رائحة طيبة فهو حرام. السيد الحكيم يوافق السيد الخوي عليه الرحمة من أن الادهانة إذا كانت له رائحة طيبة فهو حرام، لكن الادهان الذي ليست له رائحة طيبة على رأي السيد الحكيم أدى أنه على نحو الاحتياط الوجوبي. بماذا يختلف العلمان؟ يختلف الادهان بما لم تكن له رائحة طيبة، فيرى السيد الخوي والسيد الثاني أن الحرمة ثابتة للادهان مطلقا ما كانت له رائحة طيبة وما لم تكن له رائحة طيبة، باستثناء السيد الحكيم الذي يذهب إلى التفصيل، فإن من كانت له رائحة طيبة يكون محرما، ومن لم تكن له رائحة طيبة الحرمة فيه على نحو الاحتياط وليس على نحو الفتوى. قال السيد ولو كان، يعني ولو كان الادهان بما ليس فيه رائحة طيبة ويستثنى من ذلك، من ذلك أي من حرمة الادهان، هاي استثناء من القاعدة، ما كان لضرورة، يعني ما كان الادهان لضرورة أو لعلاج كما ورد في بعض الأخبار. مسألة، هاي قلنا مسألة من مستثنيات القاعدة، مسألة 258 من مستثنيات قاعدة، القاعدة التي أسسناها في مسألة 225. كفارة الإدهان شات، كفارة الإدهان شات إذا كان، يعني إذا كان الإدهان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل، يعني وإذا كان الإدهان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط وجوبا في كليهما. شنو في كليهما؟ يعني اشرح شلون اذا تقرا العباره، اشرح تقرا العباره. كفاره الادهان شات عن علم وعمد على الاحوط، وكفاره الادهان عن جهل اطعام فقير على الاحوط. السيد العفو الشيخ الفياض يوافق السيد الخوئي ويوافق السيد الثاني في الابتداء. من وصل في الابتداء ان الكفاره تكون شات على الاحوط في صوره العلم والعمد، لكن يختلف مع المصنف أنه يقول لا كفارة في مورد الجهل والنسيان. فلذلك يرى الشيخ على أن الادهان جهلا يبقى تحت القاعدة، يعني تحت قاعدة مسألة 225 وهو أنه لا كفارة في مورد الإجهاض جهلاً.
على
لا لا يقصد على العلم والعمد والجهل عاد. لا لا الكفارة شات على الأحوص في مورد العلم والعمد، وإطعام فقير على الأحوص في مورد الجهل. متى راح تقول الله؟
الجهل والنسيان.
يعني الجهل والنسيان. لا هو عادة من تطلق الجهل يقولون مثل الفقير والنسيان، إذا تفرقا اجتمعا وإذا اجتمعا تفرقا. هما عادة الجهل والنسيان في وزان واحد غالبا غالبا، إلا إذا دل دليل على افتراقهما في الحكم. لذلك يشوفون أنه يذكرون مورد الجهل بالنجاسة باللباس، يعني إذا واحد صلى بلباس نجس فمرة يكون صلى بلباس نجس إما عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا، لا يفرقون الحكم بين من؟ بين الناسي والجهل. فإن من صلى بثوب النجس يمكن مر عليكم فإنه صلاة محكومة بمن؟ بالصحة، إذا علم بها حتى لو إذا علم بها بعد الصلاة حتى ولو في الوقت. أما لو صلى في ثوب متنجس وكان ناسيا شنو حكمه؟ الإعادة. لاحظ هذا لأنه ورد. أما إذا ما ذكروا، إذا قالوا أما إذا صلى جهلا وما ذكروا حالة النسيان، فإذا حالة النسيان ستدخل تحت من جهل. وبالعكس نعم لو أفردوا لكل مورد حكما خاصا ذيك الساعة نلتزم بذلك الحكم.
ممكن
يقول أحد أحفظ
أنه حتى في
صورة
العمد والعلم
إطعام
صغير.
لا لا مولانا بعيد جدا، إذا تريد تراجع التقريرات لا بعيد جدا. المراد من عده أنه أحفظ وجوبا ثبوت الكفارة وهي شاذ في صورة العلم، لأن هي أصلا الكفارة ثابتة ترى بالمناسبة في كل الموردين لذهاب المشهور. يعني حتى الرواية الدالة على ثبوت الكفارة روايات غير ناهضة من المطلوب، لكن لأن المشهور شهرة عظيمة ذهب إلى ثبوت الكفارة في مورد العلم وهو شاذ، وفي مورد الجهل وهو إطعام الفقير، وفي وفاقا وعدم مخالفة المشهور ذهب السيد إلى الاحتياط. الثامن عشر إزالة الشعر عن البدن. طبعا هاي أيضا بها شيء من الابتلاء، إزالة الشعر عن البدن. شوف هاي أيضا هنا نثبت في القواعد. القاعدة الأولى أن المورد الثامن عشر ثابت على المحرم الرجل أو المرأة، هذا واحد ثابت على المحرم الرجل أو المرأة. اثنين أن المراد من الشعر مطلق ما ينبت في الجسم، سواء كان ينبت في المحلات أو في المكانات المعروفة والمحودة كالشاربين واللحية، أو ينبت في غيرهما كشعر الأبطين أو الصدر أو شعر اليدين ونحو ذلك. فمطلق إزالة الشعر بل ولو كان المزال شعر واحد، واضح؟ هذا هو القانون أو القاعدة الثانية. القانون أو القاعدة الثالثة أن إزالة الشعر ليست بحرام في مورد الضرورة، لكن مع هذا تترتب فيه كفارة. إزالة الشعر في مورد الضرورة ليست بحرام، لكن مع ذلك تترتب كفارة على ما سيأتي، كما لو حلق شعر رأسه فإنه على ما سيأتي فيه كفارة. طبعا راح تقول ليش؟ لأنه أدنى مورد الإطار رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، رفع حديث الرفع تكلمنا غير مرتين ماذا يرفع الحكم التكليفي، فإذا لا حرمته. رفع عن أمتي ما اضطروا إليه ترفع الحكم التكليفي. أما الكفارة فهي مورد آخر هو حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، واضح؟ هذه أيضا من القوانين والقواعد. زين أكو قانون على ما سيأتي أنه ما حكم ما لو سقط من جسمه شعر أو شعرات عبثا، يعني غير قاصد. مو أدنى الكفارة تثبت في سورة العلم والعمد هل تثبت الكفارة في صورة العلم والعمد وفي صورة العبث يعني صورة عدم القصد أو لا؟ إذن وصلنا إلى قانون، عندنا واحدة من مسائل إزالة الشعر راح نخرق ونخرم بها القاعدة التي أسسناها، مؤسسنا قاعدة واستثنينا من أتى واحدة من مستثنيات القاعدة راح وين نأخذها الآن؟ بإزالة الشعر. يا مورد، ما لو أزال شعر رأسه أو ما العفو لو أزال سقط الشعر أو شعرتان عبثا. شايف أكو ناس أتم في الطبيعة أنه هاتشي يحرك إيده على لحيته أو على رأسه أو على شاربه، فإذا جاي يحرك بيده وإذا هنا شاف أكو في الشعر أو شعرتين سقطت بيده. هذا على رأي أكثر الفقهاء باستثناء الشيخ الوحيد أدى تترتب عليه كفارة. وأنا ما قاصد ليس عالما عامدا حتى يدخل تحت نقول لا هذا من مستثنيات القاعدة، سقوط الشعر والشعرتان مثلا إنها توجب الكفارة على ما سيأتي بيانه. إزالة الشعر على البدن مسألة، لا يجوز، كلمة لا يجوز أي يحرم تكليفا للمحرم، المحرم منه رجلا كان أو امرأة، أن يزيل عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل. يعني أدي كم حالة صارت، كم حالة أدي المزيل والمزال عنه، المزيل للشعر، إما الشخص يزيل هو يقوم بعملية الإزالة، والمزال إما أن يزيل شعر بدنه أو بدن غيره، وبدن غيره إما محل أو محرم، والذي يزيل شعره إما محل أو محرم. فصارت عندي كم صورة، يعني إما يقوم بنفسه بإزالة شعره أو شعر غير المحرم أو شعر غير شنو المحل، أو يزال شعره هو، يزال شعره من قبل المحل أو من قبل المحرم. في جميع هذه الصور هي حرام، في جميع هذه الصور سواء أزال شعر نفسه أو شعر غيره، وهذا الغير سواء كان محلا أو محرما. لكن اللي هون الخط شوي خلي بالكم يمي، أنه لو أزال شعر غيره لا تترتب عليه الكفارة حتى لو كان الغير محرم، لأن الكفارة تترتب على إزالة شنو؟ حتى لو كان من الغير، الذي يزال شعره هو الذي تترتب عليه الكفارة وليس المزيل وليس القائم بالعملية. واضح؟ يعني الذي يزيل شعره من رفعت منه الشعرات هو الذي يدفع الكفارة، طبعا إذا بشروطها، ها بشروطها على ما سيأتي. أما من زال شعر غيره فلا تترتب عليه كفارة حتى لو كان عالما عامدا محرما، لا تترتب عليه الكفارة. نعم يكون آثما، لكن أما الكفارة فلا تترتب على ما سيأتي بيانه. نحن كلامنا محرم، لا هو شوف هسه بس شوي بعدكم يعني. المكلف إما أن يكون محرم أو شو يكون محرم، وإما أن يزيل شعر نفسه أو يزيل شعر غيره، وهذا الغير إما أن يكون محلا أو محرما. واضح؟ فنأتي محل، أو ليش هيك راح تكون الصور، محرم أزال شعر بدنه هذا شنو حكمه؟ حرم. طبعا سبس ناقش الحكم حرم. محرم أزال شعر غيره المحل حكمه شنو؟ حرم. محل أزال شعر غيره المحرم شو تكون حكمه؟ زين. محرم أزال شعره، محرم أزال شعره المحرم الآخر هذا شنو حكمه؟ حرم. محرم أزال شعر رأس أو أزال شعره شنو؟ المحرم. ها هذا أيضا حرام. فبالنتيجة نعم المحل الذي يزيل شعر المحل واضح هذا ما بإشكال، لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل. وتستثنى من ذلك، من ذلك أي من موارد الحرمة حالات أربع. قبل ما نذكر الحالات الأربع شوية خلي بالك يمي، طبعا احتياج قريت الدرس ومرت عليكم الحالات الأربع. اللي قارئ الدرس شنو القاسم المشترك بين الحالات الثلاث الأولى وشنو فرقها عن الحالة الرابعة؟ إذا متمعن النظر شنو فرق بين الحالات الثلاث الأولى وبين الحالة الرابعة؟ الفرق أحسنتم، الفرق بين الحالات الثلاث الأولى أن إزالة الشعر إنما يكون لضرورة باستثناء الحالة الرابعة، فإنه إزالة الشعر لا لضرورة. يجمعهم قاسم مشترك، شنو القاسم المشترك؟ أنه لو أزال الشعر في هذه الحالات الأربع لا حرمة عليه. واضح؟ إذن القاعدة بالكلمة تقتضي عدم جواز إزالة الشعر إلا في موارد أربعة. وقد ذكر السيستان ما ذكر هذه الأربعة، السيستان ما ذكر هذه الحالات الأربعة، جمعها بقاسم مشترك، خلى الثلاثة الأولى يجمعها يا قاسم قاسم الضرر، يعني أنه ما كان إزالة الشعر لضرر كشنو كما لو نبت الشعر على جفنيه أو على رأسه وكان يتأذى منه أو تكاثر عليه القمل وكيف ونحو ذلك. بينما السيد الخوش قسمهن، قسمهن إلى حالات أربع. السيد الثاني ذكر حالتين، الثلاثة الأولى جمعهم تحت قاسم مشترك وهو الضرر،
يعتبر ذكر هاي الحالات
باب المثال
الأولى على نحو المثالية.
أحسنتم سيد الثاني، أحسنتم سيد الثاني، أجاب في ذلك
لكل ضرر،
قال الضرر ك مثل كلمة أمثلة التي ذكرنا. بينما السيد خوي لا ذكر حالات أربع بس هو أكو قاسم مشترك الحالات الثلاث، شنو القاسم المشترك والجامع لهما؟ حالة الضرر. حالات أربع
قال من حضر أي سيد مصنف لأنه لما يجب الضرر ويجوز
حتى السيد الثاني كلهم
أي
كلهم سيد الثاني سيد الخوي كلهم ما كان هو ترى بالمناسبة يعني خلوا بالكم في كل مورد ضرورة يجوز ارتكاب المحظور، لأنه إن شاء الله تعالى يكون عليكم أو بعض ما أخذ في كتاب الأصول أن أدلة نفي الضرر ثم حاكمة على الأدلة الأولية، يعني إذا عندنا دليل على وجوب شيء أو على حرمة شيء فإذا اضطر المكلف إليه فيسمون أدلة نفي الضرر حاكمة، حاكمة المقدمة على هذه الأدلة. فلو اضطر المكلف طبعا عندنا يحرم شرب المتنجس هي حرمة وهذا دليلها، دليلها واضح يسمونها الأدلة الأولية اللي يعبرون عنها بالأصول، فإذا اضطر المكلف إلى شربه يباح، فإذا راح يقع التنافي بين من؟ بين حرمة شرب المتنجس وبين فالحرمة ماذا يدفعه؟ يدفع المكلف إلى الاجتناب والانسحاب عن الفعل، وأدلتنا في الضرر ماذا تدفع المكلف؟ إلى شربه وجواز شربه، فيقع شنو؟ يقع التعارض بين من؟ أو قل يقع عدم إمكان الامتثال بين أنه أدلتنا في ضرر تدعوه إلى التحرك والشرب، وأدلة الحرمة تدعوه إلى الانسحاب والانجرار عن الحرمة، فأيهما يقدم؟ يقولون عادة تقدم أدلة نفي الضرار فإنها حاكمة، وها إن شاء الله تأخذون في مباحث أصولية المعبر عنها بالحكومة، فيقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، وهي كل تمام الكلام موجود في علم الأصول. الحالة الأولى أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك، هذا وحدة من الحالات الثلاث التي يجمعها قاسم مشترك وهو الضرر. اثنين أن تدعو ضرورة إلى إزالته، إلى إزالة الشعر هناك ضرورة دعت وألجأت واقتضت وسببت وسوغت إزالة الشعر، كما هذا تمثيل إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك. أكو بعض الناس أنتم إذا صار شعر طويل شنو يتأذى، ف فإذا صار عنده صداع وحيث يكون علاجه في إزالة ورفع الشعر وحلق الشعر أو نزف الشعر أو نحو ذلك، فجاز له ذلك، جاز له حلق الشعر. نتكلم فقط عن الحكم التكليفي رجاء، بعدنا ما متكلمين عن الكفار، ليس عندنا خلط بين الحكم التكليفي والكفار، فقط نتكلم عن الكفار الحكم التكليفي. سيأتي هذه الموارد ثلاثة، وإن جاز إزالة الشعر لكن لو حلق رأسه لضرورة فرق، إذا حلق رأسه لا لضرورة فيه شات، وإذا حلق نفسه إذا حلق رأسه لضرورة أيضا فيه كفارة، لكن الكفارة على ما سأتي مخيرة بين موارد ثلاثة. إذا في كل الموردين الكفارة، بس الفرق هناك فرقان، من حلق رأسه لضرورة ومن حلق رأسه لا لضرورة، هناك جهات افتراق وهناك جهات اشتراك. جهات الافتراق طبعا الجهة الاشتراك هو ثبوت الكفارة في الجملة، مو بالجملة، ثبوت الكفارة في الجملة. جهات الافتراق اولا ان من ازال شعر رأسه، من حلق رأسه لا لضرورة حكم التكليف شنو؟ ما جاء اسمع مشاركة المطلب آخر، بينما من أزال الشعر لا من أزال الشعر لضرورة فلا كفارة عليه، العفو فلا أثنى عليه العفو. هذا الفارق الأول من حيث الحكم التكليفي. من حيث الحكم الوضعي، الكفارة في مورد إزالة الشعر لا لضرورة معينة، يعني واجب تعييني وهو شات ولا بديل عنها، بينما أن الكفارة مقلنا أكو جهة اشتراك في كل منهما تثبت الكفارة، أن الكفارة في مورد إزالة الشعر لضرورة الواجب فيه واجب تخيري بين شات أو إطعام أو صيام. فإذا حلق رأسه لضرورة هو مخير بين أن يطعم أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدة راح يكون 12 مد، وبين أن يصوم 3 أيام، وبين أن يذبح شات، هو مخير بين هذه الثلاثة. هذا هو الفارق بين الموردين، في الإثم فلا إثم عليه، وفي الكفارة فإنها مخيرة في مورد الإضطرار. المورد كما إذا أوجبت بلي. المورد الثالث، أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك. أكو شعر هنا يصير في مكانات بحيث إذا بقى الشعر قد يستلزم دخوله في العين أو يسبب في حالات حساسية أو احمرار أو حكة في منطقة العين، فاقتضت واستدعت الضرورة أن يرفع ذلك الشعر. جائز؟ نعم جائز من حيث الحكم التكليفي جائز، لأن أدلة كما قلنا نفي الضرر حاكمة على دليل حرمة إزالة الشعر. القاسم المشترك بين هذه الأمور الثلاثة هو الضرر. 4، هذا ليس ضرريا للأمر الضابط، أن ينفصل الشعر عن الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال. طبعا تعرفون أنه عندنا يستحب إصباغ الوضوء، زين يستحب إصباغ الوضوء، لو أسبغ بوضوئه مع علمه أنه سيتساقط منه الشعر يجوز أو لا يجوز؟ مو وضوء، لا الإسباغ في الوضوء، نخوض الوضوء يقينا، لأنه بعد إذا توضأ يدري أنه شعره راح يتساقط ما عندنا مشكلة، بس إسباغه في وضوءه. إذا كان إسباغ الوضوء بالمتعارف جائز حتى مع علمه بسقوط من؟ بسقوط الشعر، لأنه عادة لا ينفك عملية الوضوء وإسباغ الوضوء عن من؟ عن تساقط شعر من المحرم. نعم لو زاد على المتعارف فلا يصور. عفوا قبل ما أنسى، قلنا الموارد الثلاثة استثنيت المن للضرر، والمورد الرابع للحرج وليس للضرر، لأنه من الصعوبة يحرج على المكلف أن يتوضأ ولا يسقط منه شعر، فإذا استثنينا المورد الرابع للحرج والموارد الثلاثة للضرر. اكو موارد بس اسال سؤال، ما حكم تساقط الشعر في مورد التيمم، في مورد إزالة النجاسة الخبثية من البدن ونحو ذلك، شنو حكمه؟ رفع الحاجب، إذا أكو هناك حاجب أراد أن يتوضأ هناك فالشي لازق على بدنه بحيث يعرف إذا يزيله إيش راح يزال وياه، يزال رفع الحاجب يسمونه، حكمه شنو هذا؟ جواز. أحسن، هذا لنفي الحرج مو لنفي الضرر، ماكو ضرر. واضح؟ بلي سقوط الشعر هذا يدخل تحت المورد الرابع ولا تحت المورد الموارد الثلاثة؟ المورد الرابع. ممتاز. زين. مسألة، هاي مسألة شوية اللي راح نحتاجها ترى في أكثر من مكان، مسألة 260 راح نحتاجها بعدين. قلنا الحلق لضرورة إثم، الحلق لا لضرورة إثم وكفارة معينة متعينة، والحلق لضرورة لا إثم وكفارة، بس كفارته شو تكون؟
مخيرة.
ممتاز. إذا هذه الصورة الأولى، إذا حلق المحرم رأسه من غير ضرورة فكفارته شاة طبعا ويكون آثما. ها أهم ضيف له باعتبار أنه ذكرنا قبل قليل أنه يكون آثما. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإذا حلقه فكفارته شات. أسأل سؤال، فكفارته شات، هل يجزي الإطعام أو الصيام عن الشات أو لا؟ في الصورة الأولى قبل بعد أنتقل إلى الصورة الثانية. لا، في الصورة الأولى هل يزي أو لا يزي؟ ها. الشيخ الوحيد الخراساني أجاب عن ذلك في المناسك اللي أدى مناسك الشيخ الوحيد، أجاب والأحوط عدم إزاء الإطعام أو الصيام عن الدم، عن دم الكفار، الأحوط عدم الإزاء، والظاهر هو الموافق للمعروف يعني، فلأن الكفارة هي متعينة عليه لا أنها مخيرة حتى يزي غيرها، يزي غيرها عن الشات. الصورة الثانية، وإذا حلقه يعني طبعا نتكلم عن المحرم، أما المحل يقينا لا إشكال في جوازي أن يرفع الشعر. وإذا حلقه فاعل حلقة، هذا بتركة الضمير المفعول به، فاعل حلقة المحرم، الضمير المفعول به شو يكون؟ رأسه. فش راح تقرأ العبارة؟ إذا حلق المحرم رأسه لضرورة، خلي خط لضرورة وهناك خلي لا لضرورة حتى تفرق من دون ضرورة ولضرورة، فكفارته أليف إما شات، باء أو صوم 3 أيام، جيم أو إطعام 6 مساكين. وين راح نحتاج هاي؟ اللي قارئ مناسك قبل، هاي أكو مورد مشابه لها، ليش قلنا بعدين نرجع له؟ وين نحتاجه؟ في مورد أواخر الكتاب كلش بالمحصور سيتي، خلوها ببالكم بالمحصور سيتي، في مورد المحصور يقولون على ما سيتي، المحصور هو الممنوع عن الحج بسبب الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام بسبب المرض على ما سيتي بيانه، يقول فعليه أن يبعث بهديه المن، يبحث بهديه إلى محله، يعني المحل ماله هو منى أو مكة على ما سيتي تفصيله، فيبعث مع أصحابه وينتظر ولا يحلق ولا يقصر إلا بعد شنو مولانا؟ أن يذبح أصحابه الهدي عنه. يعني خلنا نتصور بحالة، احنا كلنا احنا توفقنا ورحنا للحج، واحد بالمدينة المنورة تمرض بحيث مناعه المرض عن من؟ بعد الإحرام طبعا، عن إتمام أعمال الحج، وظيفته على ما سيتي شنو؟ أن يبعث بهدي مع أصحابه ويواعدوه، يقولوا له يقولهم يا ذبحوا عني مثلا يوم الثلاثاء الساعة 10 الصبح، فهو لا يحلق قبل من؟ قبل العشر، إذا جاء الموعد يحلق. واضح؟ يقولوا لكن إذا أذاه شعر رأسه قبل ذلك، يعني أذاه بحيث بقاء الشعر يستلزم شنو؟ ضرورة، يعني قبل العشرة ساعة يوم الثلاثاء الساعة 10 أذاه شعره، أذاه رأسه بسبب وجود الشعر، يقولون جاز له أن يحلق لضرورة، لكن شنو وظيفته؟ وظيفته أن يذبح شاة أو يطعم أو يصوم. ليش؟ لأنه يدخل تحت من تحت هذه مثلا 260، أن من حلق رأسه لضرورة حكم شنو؟ أن يذبح أو يطعم أو يصوم. هاي لا تنساها المسألة، إنها راح نحتاج لاحقا بعدين إن شاء الله تعالى راح نبينها. إذن لا، أو تخير الوجوب تخيري وليس فإن لم يتمكن فكذا وكذا. الترتب بينهما ترتب طولي له عرضي.
عرضي
أحسنتم. فكفارته شاة أو صوم سمنا كفارة مخيرة وليست مرتبة. حال من إذا تذكرون كفارة أحسنتم الإفطار في شهر رمضان، أو صوم 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل واحد مدان. ها كاللي خد تحت كلمة مدان مو مد، يعني كم بالنتيجة كم مد؟
معاش.
الصورة الثالثة، هسه نأتي خلصنا من الحلق نأتي إلى النفس. شوف شوية بالك يمين، إذا نتف المحرم شعر الطيه بتمامه كفارته شاة على نحو الفتوى، وإذا نتف أبط واحد فكفارته شاة لكن على نحو الاحتياط. لاحظ، إذا نتف شعر كلا الإبطين فكفارته شاة على نحو الفتوى، وإذا نتف أبط واحد فكفارته شنو؟ كفارته شاة. السيد السيستاني ذاكر قال ويجري إزالة الشعر، ويجري إزالة الشعر بغير النتف والحلق مثل الحلق. يعني لو أزال المحرم شعر رأسه أو أبطيه بطرق أخرى غير الحلق وغير النتف، لأنه الطرق المتعارفة هي شنو لإزالة الشعر؟ لو حلق لو نتف. يقول لو أزال شعر رأسه بالطرق غير المتعارفة، كما لو أزال شعره بمن مولانا؟ بواسطة بعض المزيلات الكيميائية. قد واحد يقول هذا لا يعتبر شنو، لا حلق ولا نتف. احنا ما نقول ان المورد، احنا المورد عندنا ازالة الشعر، مو عندنا المورد الحلق او النتف، حتى حينئذ غير الحلق والنتف لا يدخل تحت الحرمة والكفارة، نقول ازالة الشعر. فلذلك اخذها قاعدة وذكره السيد السيستاني في كتابه المناسك والملاحق، ذكر أنه ويجري ويأخذ وحكم حكم الحلق من والنتف حكم إزالة الشعر بالطرق الأخرى بالطلي مثلا. الصورة الثالثة، وإذا نتف المحرم شعرا شعره النابت تحت أبطيه، يعني تحت كلا أبطيه، ها تحت أبطيه أي تحت كلا أبطيه، فكفارته شاة بلا إشكال. طبعا المسألة خلافية بين المشهور وبين السيد الحكيم. هسه نقرا كلام السيد الخوئي، هذا كلام السيد الخوئي موافق للسيد الثاني. وكذا اي وتجب كفاره الشاة اذا نتف احد ابطيه على الاحوط. ابطين فتوى شاة، ابط واحد احتياط. نقرا كلام السيد الحكيم بس رجاء، هذا كلام السيد الخوئي السيد الثاني والشيخ الوحيد و الشيخ الفياض. نقرا كلام السيد الحكيم متفقين، احسنتم، اربعه متفقين فتوى واحتياط، واضح. نقرا كلام السيد الحكيم، قال السيد الحكيم اذا نتف ابطه يعني ابط واحد، السيد الحكيم قال كفر باطعام 3 مساكين لكل مسكين مت، بينما أدنى لي على رئيس سيد الخوي وسيد الثاني شنو؟ شاة. والأفضل أن يذبح شاة، بل هو الأحوط وجوبا في نتف الأبطين معا. يعني السيد الحكيم يختلف مع السيد الخوي وسيد الثاني في نتف الأبطين، عند شنو السيد الحكيم؟ ممتاز. وعند السيد الخوي وسيد الثاني فتوى، وعند في نتف أبط واحد السيد الحكيم إطعام 3 مساكين لكل مسكين مد، بينما عند السيد الخوي شنو مولانا والسيد الثاني شاة على نحو الاختيار. مد واحد، مد واحد. إذن في مسألة النسب خلي بالك مسألة خلافية بين أكثر المعاصرين والسيد الحكيم، سواء نسب أبط واحد أو نسب من نسب الأبطين. وإذا نسب، هاي الصورة الثالثة أو الرابعة، صورة الرابعة، وإذا نسب المحرم طبعا شيئا من شعر لحيته وغيرها، شعر حاجبه، شعر لحيته ينتف به، حكمه شنو؟ قال فعليه
حتى الأبط
بني
جزء من الأبط،
لا لا جزء من الأبط يلحق بالأبط،
يعني لو كان نصفه يعني
حتى نقرأ كلام الشيخ الفياض. الشيخ الفياض قال وقد تسأل، شوية تفتوا إلى كلام الشيخ، وقد تسأل أن الكفارتين هل هي على نتف تمام الشعر النابت في الأبط أو يكفي في ثبوت الكفارة البعض أيضا؟ أجاب دام ظل فأجاب أن هذه الكفارة على نتف التمام، نتف التمام يعني إذا نتف بعضه شنو يدخل تحت من؟
يدخل تحت الشق الآخر ما نتف عن شعر الهيئة.
أحسنتم. إذن نتف بعض الأبط شنو حكمه مولانا؟ إذن عندما أقول حلقة رأس ماذا أريد من حلقة الرأس؟ ممتاز. إذا حلق بعضه وجعل بعضه آخر وجعل بعضا آخر لا يدخل تحت الحلق. إذا نتف جزء من الأبط وجزء من الآخر من الأبط لا يسمى، مو إحنا عندنا نجمع هنا شي يكون لا، يعمل على سبيل المثال نتف نص أبط بنص أبط، هو من حيث المجموع إيش قيد، لكن هذا ما يدخل تحت من تحت، لأنه ما نتف المراد من الأبط أو الأبطين شنو مالانا نتف التمام لا بعضه. فإذا نتف بعضه أو حلق بعض رأسه سيأتي بالصورة الرابعة. من هي الصورة الرابعة؟ الصورة الرابعة وإذا نتف شيئا شيئا بعضا من شعر لحيته وغيرها، كما لو نتف شيئا من أبطه شيئا، فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام، مسكينا بكف من الطعام. الصورة الخامسة والأخيرة ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلف. إذن الحرمة إنما تكون بمن مولانا؟ فيما لو أزال شعر نفسه أو أزال غيره شعره، أما لو هو قام بعملية الإزالة لغيره فلا تترتب عليه، نعم يكون محرما عليه كما ذكرنا في المسألة السابقة. المسألة الأخيرة اللي ناخذها بس نقرأ هاي المسألة، لا بأس لا بأس أن يجوز بحك المحرم رأسه لكن بشرطين، هاي مسألة ابتلائية ومهمة جدا اكتب عليها، مسألة 261 ابتلائية. لا بأس، يجي يقول لك الحاج شيخنا أقدر أحك رأسي؟ متمود قل له يابا لزيل الشعر، يقول لك زين شيخنا اقدر حك راسي؟ يقول له حك راسك بشرطين، حك راسك بشرطين، طبعا حك الرأس او حك البدن، ها اذا كان البدن فيه شعر او حك اللحية بشرطين. الشرط الاول ما لم يسقط الشعر عن رأسه، يعني ما لم يكن قاصدا لإسقاط الشعر او في معرض علمه انه سيسقط الشعر عن رأسه. القيد الثاني ما لم يدمه، يعني مو يوصل الحق إلى حالة الإدماء، بهذين الشرطين معا. يعني باكر إذا جاك سؤال شوية بالك يمي، يجوز للمحرم أن يحك بدنه أو شعره إذا أليف، إذا أليف لم يسقط الشعر، باء لم يدبه، جيم كلاهما معا، مو قل كلاهما صحيح، كلاهما معا، كلاهما معا جيم. وكذلك البدن، أي وكذلك يجوز للمحرم أن يحك البدن. صورة ثانية وإذا أمر المحرم، هاي أيضا قلنا المسألة ابتلائية، إذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا، عبثا يعني عادة، شلون أكو فد مصطلح عند العوام، شافك واحد عنده فد عادة أو طبيعة أي هيك يسوي بلحيته، فإذا مر إيده عبثا، عبثا يعني ما قاصد، هو قاصد العمل بس ما قاصد الإسقاط، ما كان نسيان أو جهل، قال عبثا. شنو معنى عبثا؟ يعني قاصد الفعل بس ما قاصد الإزالة، قاصد إمرار اليد على اللحية، قاصد ومختار لكن ما قاصد الإزالة. واضح كلمة عبثا؟ قاصد الفعل غير قاصد للإسقاط. فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من الطعام، فليتصدق بكف من الطعام. الشيخ الوحيد عنده ما عنده كفارة في هذا المورد، الشيخ الوحيد ما عنده كفارة في هذا المورد. أما إذا كانت الوضوء فلا شيء عليه، يعني أما إذا سقط الشعر، خوف الشعر يسقط في الوضوء بإمرار اليد فلا شيء عليه على رأي الكل. والحمد لله رب العالمين.
الوضوء صار في الواجب
مطلقا الظاهر، الوضوء حتى لو كان وضوء مستحب بدون صلاة. بالمناسبة المراد من الوضوء سواء كان الوضوء الذي يكون مقدمة للصلاة أو لم يكن مقدمة للصلاة، وسواء كانت الصلاة واجبة أو مستحبة. لا أنا بدأت أتوضأ بما هو هو، أبدأ أتوضأ للطهارة، ماكو مانع حتى لو سقطت شعرة أو شعرتان.
قال وضوء ونحوه،
أي وضوء الغسل العفو، كلمة ونحوه شاملة للغسل.